ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم. الله اسال ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل، واساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم امين يا رب العالمين. اهلا بحضراتكم مع برنامجكم اهل الذكر. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. اساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله ايها المسلمون في مشارق الارض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم امين يا رب العالمين. ومعكم فضيله الشيخ شعبان درويش. اهلا ومرحبا شيخ كريم.
اهلا ومرحبا، حياكم الله يا استاذ احمد.
الله عز وجل ان يمتعكم بالصحه والعافيه وان ينفعنا بعلمكم. اللهم امين يا رب العالمين. شيخ الكريم، هذه الايام التي نعيشها دائما اسال الله عز وجل ان يبارك فيها، بعض الناس يقولون انا لا اجد لا بركه في الوقت ولا بركة في أي شيء بعمله. بص كده اليوم بيبدأ عشان ينتهي من الجمعة للجمعة، وما أسرع الأيام، بالسنوات تمر على الإنسان وهو لا يدركها، ربما يغفل بالسنوات وهو لا يشعر بهذه الغفلة. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أقول صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
عليه الصلاة والسلام
حينما ذكر في حديثه الصحيح المشهور، قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة معروفة، والفراغ هو الوقت. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبهنا إلى خطورة هذه النعمة، وأن كثيرا من الناس مغبون فيها وغافل عنها، وبالتالي لا يستشعر الواحد منا بركة ساعاته وأيامه، بل وكذلك يمر العمر دون أن يستشعر الإنسان خطورة هذه السرعة التي تمر بها الأعمار والسنون والأوقات. لذلك أقول يا أخي الحبيب، من أين ستأتي البركة؟ من أين سيستشعر الإنسان بركة الوقت ونحن نضيع معظم أوقاتنا في أعمال الدنيا؟ خلينا نقول في العمل للدنيا، وليس يعني في الانشغال بالمفضول، إنما للعمل للدنيا. أعمال الدنيا هي على رأس أولويات الناس، بينما العمل للدين، العمل للآخرة، هذا الهم لا يشغل كثيرا من الناس. وبالتالي العامل للدنيا عليه أن يتحمل ضريبة هذا العمل، لأنه سيسحب منه بركة وقته وبركة رزقه وبركة صحته وعافيته، وربما أيضا بركة أولاده وأهله. ليه؟ لأنه جعل رأس الأولويات العمل للدنيا. لذلك المقولة المشهورة التي كان يرددها الإمام علي عليه رضوان الله تبارك وتعالى، إنه كونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا فتهلكوا أو فتهلكوا. لأنه الانغماس في العمل للدنيا دون أن يكون في أولويات الإنسان واهتمامات الإنسان العمل للآخرة، دول خطين متوازيين، لا يطغى العمل للدنيا على عمل الإنسان لدينه وآخرته، كما أنه لا ينسى نصيبه من الدنيا وينغمس في العمل للآخرة والتعبد والتدين حتى ينسى نصيبه الضروري من الحياة الدنيا. الذي يضمن لنا عودة البركة في أوقاتنا وأرزاقنا أن نتقي الله تبارك وتعالى في عقيدتنا، نتقي الله في عبادتنا، نتقي الله عز وجل في مخالقتنا للناس ومعاملتنا للناس، نتقي الله عز وجل في الاستشعار بمراقبة الله تبارك وتعالى لنا في السر والعلن، نتقي الله وضمائرنا في أعمالنا للدنيا. واحد منا يا أخي بيروح يمضي ويمشي، يعني من أين سيأتيه ستأتيه البركة؟ ده الراح
إلا من رحم الله.
يعني ممكن بالتليفون صاحبه ولا زميله يدق له الكارتة بتاعت الساعة، حتى كارتة الساعة اللي هي يعني عملوها لضبط الأوقات والأعمال والكلام ده، خلاص بقت الأمر في هذا يسير. فالحل هو أن الإنسان يراعي ربه عز وجل ويتقي الله تبارك وتعالى، وألا يجده ربه تبارك وتعالى حيث نهاه، وألا يفتقده ربه تبارك وتعالى حيث أمره. ونعدل قائمة الأولويات، نجعل أولا العمل للدنيا تلكم الغاية التي من أجلها خلقنا الله تبارك وتعالى، وفي نفس الوقت العمل للآخرة ليس إهمالا للدنيا، لأنه بالدنيا يقوم الدين، لكن لا يكون العمل للدنيا عملا محضا يستغرق منا الجهد والوقت على حساب ما افترض الله تبارك وتعالى. حتى الغاية التي خلق الإنسان من أجلها ربما تضيع عند كثير من الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ علي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل.
إزيك يا أستاذ أحمد؟ سلامنا على الشيخ شعبان.
الله يسلمك ويسلم وربنا يحفظك.
إني أحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا أخي الكريم، تفضل.
السؤال الأول إن شاء الله، ما سمع قنوات النصرانية أو قنوات الشيعة؟ وقنوات النصرانية أو الشيعة فبيشككوا عوام المسلمين، يعني بيجيبوا لهم آيات وبيجيبوا لهم حاجة، فعوام المسلمين ما عرفوش، فهم بيشككون في الدين.
عوام المسلمين اللي بيوديهم عند قنوات النصارى وقنوات الشيعة يا عم علي؟
هم بيسمعوا بقى، بيجي واحد مني بيسألني يعني مثلا وأنا بصلي بيقول لي ده بيقولوا كذا بيقولوا كذا بيقولوا كذا،
صحيح
فبيشككوهم يعني.
طيب
بالنسبة على سيدنا سليمان، موضوع البراك اللي كان بيحمي سيدنا سليمان وبيعضوا مظلوم يعني كده، فبيكلموا طبعا ان هم عوام ما بيعرفوش يردوا او ما بيعرفوش حاجة فبيشككوهم يعني.
طيب
سواء قناة النصرانية او قناة الشيعة يعني. السؤال الثاني، واحد معاه فلوس شايلها للجواز يعني يتزوج بها يعني، ومعضية النصارى، هل عليها زكاة او ما عليهاش زكاة، وعنده بيت برضه وعاوز يبنيه، هو ده مخلي الفلوس للجواز او للمباني بتاع المنزل يعني، بس هو اول حاجة هي للجواز يعني، فعليها زكاة او ما عليهاش زكاة؟ وبالنسبة حاططها في بوسطة بريد يعني شايلها وخايف عليها، بس طبعا بيطلع لها فوائد عظيمة، على حرام ولا حلال؟
حاضر.
السؤال التالي، ليا امي عندها 63 سنة
ما شاء الله،
عاوزة تطلع عمر، فهي دلوقتي بتقول لك عندها ابن بنتها، هو دلوقتي امه متجوزه وابوه متجوز وهي معاها فلوس، هل تطلع تعمل عمره ولا تدي الفلوس دي يبني بها بيت؟ وهي طبعا هي عندها 63 سنه، ينفع تطلع من غير محرم او ما تطلعش؟
دي العمره الاولى
بالنسبه بالنسبه للعمره الاولى، ما معاش مش مستطاع للحج يعني.
يعني عمرها ما عملت عمره قبل كده؟
لا ما عملتش خالص، وهي ما معاش دلوقتي محرم يطلع برضه معاها.
حاضر.
وعاوزين نعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ان المرأة ما سافرش من غير محرم.
ايوه صلى الله عليه وسلم. شيخنا يجيب الحاضر عم علي.
فبنشوف بعض العلماء بيقول لك ان الجوز تطلع من غير محرم عادي.
طب شيخنا يجيبك حاضر يا ربنا.
السؤال الرابع، هل يجوز الواحد يصلي ورا الامام الساحر؟
هل يجوز الصلاة خلف الامام الايه؟
الساحر اللي بيتعامل بالسحر يعني، يعمل السحر.
امام وساحر؟
يعني بيخش بيصلي بالناس بس بيتعامل بيعمل بالسحر يعني، ماشي بالسحر.
عن تيقن ولا يعني مجرد شائعات؟
لا عن تيقن، لا طبعا بيجيب ناس. طيب. وناس بتروح له بيفك وبيعمل وبيربط ناس وكده.
تمام حاضر شيخنا يجيبك حاضر.
هل السؤال اللي بعد كده، هل يجوز ان الواحد يعدي من المسجد من غير ما يصلي ركعتين تحية المسجد؟ وفي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم من اشارات الساعة ان المرء يعدي من المسجد وما يصليش ركعتين، هل اللي يعدي من المسجد من غير ما يصلي ركعتين حرام عليه او مش حرام؟ هو ليه بابين يعني المسجد، يعدي منه يقضي مصلحه وبعد كده يعدي يرجع تاني من المسجد.
حاضر.
السؤال اللي بعد كده،
لا هل في اسئله ثانيه؟ احنا كده معطلين متصلين كتير يا عم علي، كفايه كده.
معلش
مصالح العباد اخي.
معلش السؤال بعد خاطر يعني.
اتفضل.
المشايخ بتطعن في بعضيها على الشاشات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيخطب في المسجد يقول لك مابال واكواب
بتعمل كده. بتطعن في مشايخ على الشاشات؟
يا سيدنا بيجيبوا لهم فيديوهات والله، ويقول لك ده اللي بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا.
ليسوا في الندى الحمد لله.
احنا مش بنتكلم عن النادي، احنا بنتكلم دلوقتي النصيحه المفروض يبقى في الخفاء مش في العلاني يعني. يجيب لك لبعض المشايخ مش عاوز اذكر اسمهم، يقول لك ده بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا، ويقعد يقطعوا في يتكلم في العلماء يعني.
طيب.
على الشاشات.
طيب حاضر.
فالمفروض النصيحه ان الواحد يبقى في الخفاء يعني كده.
طيب حاضر.
ناخد سؤال ثاني ولا كفايه كده؟
كفايه قوي الحمد لله. ربنا بس يعين الشيخ ونلحق نجاوبك في الحلقه ان شاء الله في امان الله. السلام عليكم. امه الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اختنا. ايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا تفضلي.
لو سمحت عايز اسال فضيله الشيخ، هو البكاء على اهل الميت بيعذب الميت؟
البكاء من اهل الميت على الميت،
البكاء على الميت من اهله يعني بيعذبه؟
الميت عليه.
شكرا.
حاضر. الله يرحم الجميع. فمن الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أخونا الحاج علي الله يديله الصحة سأل عدة أسئلة شيخ كريم، منها أو أولها قنوات النصارى وقنوات الشيعة وتضليل الناس والتشكيك في عقائدهم، وده الطبيعي منهم يعني. لكن السؤال، لماذا نحن نذهب إلى مثل هذه القنوات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
هذا مربط الفرس، انه المسلم او المسلمة كيف يذهب الى هذه القنوات وكيف يعطي يلقي سمعه واذنيه الى هذه القنوات وهو يعلم تماما انها قنوات الخصوم والاعداء،
خصوصا هو لا يعلم كثيرا عن دينه.
اه
فاي شبهة تلقى
طبيعي ان هم وظيفتهم اثارة الشبه حولك وحول دينك وعبادتك وقرآنك ونبيك عليه الصلاة والسلام. وفي نفس الوقت زي حضرتك ما ذكرت انه العلم الشرعي ضئيل، فكيف يأمن على نفسه ان يلقي بسمعه الى هذه القنوات؟ احنا مش في وقت ان احنا نقول القنوات دي بتلقي شبه وبتضلل وبتعمل، ده رسالتهم وهم يفصحون عن هذا ويجاهرون بهذا ويفتخرون بهذا وينفقون على هذا الطريق مليارات، وربنا تبارك وتعالى توعدهم في كتابه إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون في النهاية إن شاء الله عز وجل. لكن على المسلم والمسلمة ألا يذهب بتاتا بتاتا إلى هذه القنوات
إلا إذا كان عالما ويذهب ليفند هذه.
لو افترضنا لو افترضنا أنه هناك من يشتغل
بالرد
على هذه الشبهات فهذا له، انما هذا ليس هذه مهمته ووظيفته، لكن ليس هذا لعامة الناس.
صحيح.
يعني مش ليا وللمشاهدين والمشاهدات ابدا، فهذا يضرنا جدا. وبالتالي الحل بيقولوا ايه، الغي هذه القنوات اصلا من على الريسيفر عندك. الغي هذه القنوات تماما حتى لا تأمن انه في غيابك الزوجة ولا في غيابك الولد ولا البنت، إلغي هذه القنوات تماما لأنهم يثيرون الشبه لإضلالك عن دينك وأنت لست قادرا على استيعاب هذه الشبه ولا الردود عليها. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. أخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك الشيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت ممكن أسأل حضرتك الشيخ سؤال؟
أيوه نعم.
بص حضرتك، انا اول حاجه عايزه رقم الشيخ عشان في اسئله مش هقدر اقولها خالص على ال.
طب رقم الشيخ متأثر مع الشباب في كنترول يعني.
طب ماشي حضرتك. في بقى عندي حاجه، في يعني دلوقتي في اغاني بتظهر دلوقتي بيقولوا فيها ايات من القران على اساس ان هي اغاني، فانا بقول يعني للشيوخ يعني هم ازاي مش بيتكلموا في نقطه زي كده؟ يعني انا يعني في الديجيهات والحاجات اللي زي كده في الافراح في اغاني دلوقتي بتظهر، يعني مثلا جزء من سوره البقره اللي هو سيدنا ادم ساعه ما يعني سيدنا حواء خرجته من الجنه بيغنوا بالظبط اللي في القران بالظبط بس على هيئه اغاني. وفي حاجه وقلت يمكن مثلا دي حاجه كده وعملها كده، لا لقيته يعني في سوره ثانيه اللي هي سوره الاسراء برضك غنى كل اللي فيها برضو كده بس علاقة موال يعني، وبعد كده بتقلب لأغنية يعني دي حاجة أكيد يعني حرام طبعا. فأنا كنت عايز أسأل يعني فضلت في إن هم يعني حد المفروض حد يتكلم مع الناس اللي زي كده أو يوصل لهم يوصل المعلومة عن حاجة زي كده.
المشكلة إن إحنا بنسمع وكتير مننا ما كأنه لم يسمع. طيب السؤال في سؤال تاني يا أمة الله.
حضرتك انا عايزه بس رقم الشيخ عشان خاطر في اسئله مش هينفع اقولها طبعا على
التليفون. وخد الرقم من الشباب في كنترول. فامان الله. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. الاخت ام محمود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم محمود.
سمعتك، أنا عندي سؤال عايز أسأل للشيخ.
نعم تفضل.
أنا مطلقة ومعايا 3 أولاد وغدا عند والدتي في أوضة ضيقة علينا، فمعايا خالتي حاطة فلوس بتاعت قصر عيالها في البوسطة، ففيهم فوايد. فسمعت قبل كده الشيخ قال حرام إن لو حد أعطاه، ممكن هي جزء ممكن تديها مني تنفع ناخد منها؟ ابني اوضه فوق عند ماما وقتيها. وعندي سؤال تاني بعد اذنك، مرات اخويا معاها 5 عيال واخويا ظروفه على كده وعايز عيال تاني وهي بتاخد برشام من وراه، ده حرام ولا حلال؟ معلش يا رب يخليك، يعني اسمع بس فضل تشخف الليجن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فمن الله. نعم. طب أخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
ممكن نتكلم شيخ؟
أيوة نعم تفضل حبيبي.
حركة العمل ليلا، الشغل عندي الشغل بشتغل بالليل فبنام بالنهار، بيضيع مني في الوقت بدل عني، لأن أنا لازم أكون نايم عشان أقدر أكمل الشغل في الليل.
طيب بتنام بالنهار فبيروح منك الظهر والعصر مثلا، او تجمعهم مع بعض وممكن تصحى المغرب ولا حاجه، مش كده؟
انا
محمد. وانا الاستاذ محمد
الصوت واطي يعني عندي شويه.
طب في سؤال تاني؟
لا حضرتك هو التاني.
فامان الله، ربنا يصلح لنا وحالك يا رب. عليك الصلاه والسلام. معاه مال، رجل معه مال للزواج، بلغ النصاب وهو يريد أن يبني بيتا، فهل هذا المال عليه زكاة أم لا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
كل مال مدخر حال عليه الحول وبلغ النصاب، أيا كان إحنا شايلين المال لإيه؟
أيوة نعم.
ما دام بلغ النصاب وحال عليه الحول فالواجب أداء الزكاة فيه بواقع 2.5%، مع العلم أن أداء الزكاة من المال لا ينقصه، إنما يطرح البركة والنماء فيه، لأن الزكاة حق الله المفروض، ركن من أركان الإسلام. والله تبارك وتعالى يقول خذ من أموالهم صدقة. ليه؟ عشان ينقص المال؟ أبدا. تطهرهم وتزكيهم بها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. هذا المال مدخر في البريد، حكم فوائده.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا احنا دائما ما ننصح ونذكر إخواننا وأخواتنا أنه يضعوا أموالهم في البنوك التي تعمل وفقا للشريعة الإسلامية، حتى لا يقع في هذا المطب أن في فوائد أخذها ولا أسيبها، طيب حلال ولا حرام. نحن من البداية نستبصر هذا الأمر من البداية ونضع أموالنا في فرع يتعامل بوفق المعاملات الشرعية، ولله الحمد في مصر البنوك موجودة ولله الحمد والمن. طيب الآن هي خلاص في فوائد، نعمل إيه؟ لا تتركها للبنك ولا للبريد، إنما خذ هذه الفوائد وضعها في أي مصلحة عامة من مصالح الناس، وليكن جمعية خيرية على رعاية الفقراء، يعني قائمة على رعاية الفقراء والمساكين وغيرهم، أعطي هذه الفوائد لهم ينتفع بها الفقراء والمساكين، ونزه نفسك أنت وأهلك من أن تنتفعوا نعم. بها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه السلام. أمي الأخ محمد، الأخ علي المتصل الأول، معذرة، يقول أمي 63 عاما، ربنا يديها الصحة والعمر والبركة، تريد العمرة ويبدو أنها ستسافر بلا محرم. نعم شيخ كريم، هذا أولى أم بناء البيت كمان؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أخونا علي بارك الله فيه يذكر 63 سنة وكأنها يعني حاجة إيه، سن كبير جدا.
ده شباب لسه،
ده شباب لسه، يعني ما احنا في نفس المستوى يعني. بارك الله فيه، ربنا يبارك في عمرها وصحتها ان شاء الله عز وجل. السؤال اصبح الان من شقين، هل يجوز ان تعتمر تذهب للعمره بدون محرم؟ نعم يجوز، ما دامت العمره الاولى في الاسلام، يعني اول مره يعني تؤدي العمره، فيجوز لها. وهذا مذهب بعض المالكيه وبعض الشافعيه، انه يجوز للمراه المسنة إن كانت في صحبة ناس مأمونين، خليط من الرجال والنساء، أن تخرج إلى العمرة، صحيح وذكر الأخ أن في بعض العلماء يقولون أنه لا يجوز، أو حديث للنبي وذكر تقريبا أن في حديث للنبي يجوز، لا يجوز المرأة أن تسافر بغير محرم. نعم هذا أحد القولين عند أهل العلم أنه لا تسافر المرأة بغير محرم.
هذا هو الأصل،
هذا هو الأصل
هو هنا
الاستثناء للمرأة كبيرة السن إذا لم يكن معها المحرم أن تخرج في صحبة مأمونة. وده برضو وارد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لئن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة في العراق حتى تطوف بالبيت، لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها ولكنكم تستعجلون، إلى آخر حديث عليه الصلاة والسلام. فيجوز لها بدام صحبة مأمونة أن هي تسافر، وكذلك تفعل سفارات المملكة العربية السعودية أنها تمنح التأشيرة لمن بلغت سن اليأس تقريبا 45 سنة فصاعدا، إذا كانت في فوج مختلط من الرجال والنساء يعطوها التأشيرة. أما تعتمر أفضل ولا تبني البيت أفضل، هذا مبني على وجه الضرورة، إذا لم يكن لها ثمة سكن يؤويها. طب نبني البيت ولا نعتمر؟ لا، ده السكن مش ليها، يا الحمد لله سكنة ولله الحمد، ده ابن بنتها، نبني له شقته ولا الجدة تعتمر؟ والله إذا كان ابن البنت أو ابن الابن ده ليس عنده سكن يؤويه ولا يتزوج فيه، فهذه ضرورة من الضرورات، لأن السكن ضرورة من الضرورات الأساسية في الحياة، السكن والطعام والشراب والكساء والطب أو الصحة أو الدواء، هذه الضرورات الخمس في الحياة. إذا لم يكن له بالفعل سكن يؤويه، يبقى بناء الشقة للولد ده أفضل. أما إذا كان لله الحمد عنده سكن، بس إحنا بس عايزين نوسع على الولاد شوية، يبقى في الحالة دي نقول لها اعتمري عمرة الإسلام، فلعل الله عز وجل أن يكتب لك بها الأجر الجزيل وأن يتقبل منا ومنها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل يجوز الصلاة خلف إمام يقول يعني يعمل بالسحر والعياذ بالله؟ نسأل الله العفو والعافية، وكل هو يقين الله تعالى أعلم يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، على العموم حكم الساحر مختلف فيه عند بعض أهل العلم، عند أهل العلم، فبعضهم يذهب إلى أن الساحر إن كان ساحر يقينا يستعمل التعاويذ والكهانة وغير ذلك فهو كافر، لكن آخرون من أهل العلم يقولون لا، هو لا يكفر بنفس السحر، إنما هو فاسق مرتكب لكبيرة من الكبائر. طبعا ما فيش وقت لتفصيل الأدلة، لأنه الأولين معهم دليل الآية، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ويقولون لا الآخر، نجيب الآية من أولها بقى، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيقولون ما هو الآية هو تعلم السحر كفر، هذا عند بعض أهل العلم. والآخرون من أهل العلم، أنا أميل للقول الثاني، هو قول الحنفية تقريبا، إنه هو لا يكفر بذات السحر، إنما هو فاسق مرتكب لكبيرة من الكبائر. إذا نحن الآن نسأل عن إمامة الفاسق، هل تجوز إمامة الفاسق مرتكب لأي كبيرة من الكبائر سواء السحر أو غيره؟ القول أنه من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، إذا كان إماما معينا لا قبل لنا بإزاحته عن الإمامة. إنما لو كان إمام عرفي، إمام عرفي يعني إيه؟ يعني هو كبير الناس اللي موجودين، أو هو اللي قارئ في وسط الناس اللي حضروا الجماعة، اتقدم حج فلان، لا اتقدم حج فلان، فهو كده إمام عرفي وليس إماما ممكنا معينا. في هذه الحالة نقول على جماعة المسجد ألا يقدموا هذا الرجل إماما لهم، وقد علموا عنه يقينا أنه يشتغل بالسحر، وإن كانت الصلاة خلفه تصح مش تبطل، لكن الإمامة نفسها إمامة فاسق، يعني إمامة نفسها إمامة مفضولة والعياذ بالله. ولذلك النبي لما سئل عن إمامة هؤلاء قال يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا زي صاحبهم ده فلكم وعليهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ جمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
يا أهلا أستاذ أحمد.
تفضل.
أنا عندي سؤال، عندي أخ متوفي مع أولاد خمسة صبيان، أربعة ثلاثة صبيان وبنتين. وطبعا البنتين متجوزين والولدين متجوزين والولد الصغير عنده 13 سنة. فابوه ابنه حاطط له في البنك في الوسطى 10,000 جنيه. عامل له جمعية ودفع منها كام؟ دفع منها 11,000. هل اخواته عايزين يورثوا فيها؟ هل يورثوا في الحاجات دي؟
لو هو من زوج الاولاد؟ البنات والاولاد؟
نعم.
الاب الله يرحمه؟ تمام. طيب
الاب الاب توفى.
انا واخد بالي توفي تقريبا خمسه، ثلاثه ذكور وبنتين. في اربعه متزوجون، ولدان وبنتان، واحد غير متزوج.
نعم.
نعم. في البنك وفي جمعيه 11,000.
ايوه. للولد الصغير، للولد الصغير
لم يتزوج. نعم.
هو الصغير عنده 13 سنه.
عمره 13 سنه.
13 سنه.
الله يتولاه بالرحمه.
اللي هو حاطط له في البوسطه ده 10,000.
طيب.
وعمل وكان عامل له جمعيه ليه عشان ايه؟ للمستقبل حاجات مني. وربنا رب ان هو يتوفى.
الله يرحمه. حاضر.
يا شيخ رحمة الله يسامحك.
في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا عم جمال، مع السلامة.
السلام.
الأخت أمة الله، السلام عليكم.
أطلبك.
أخت أمة الله، السلام عليكم.
إيه
الحكاية يا عم جمال؟ إيه معايا يا شباب؟
إيه خلاص يا أستاذ أحمد، أنا خلاص على كده.
بأمان الله.
السلام
عليكم. طيب. الله المستعان. الممر، هل يجوز اتخاذ المسجد ممرا دون تحية المسجد شيخ كريم؟ واخونا الحاج علي، احنا كل ده في اسئلتك حاج علي، والحلقة قربت تخلص، الله يرضى عنك. تمام. هل من اشراط الساعة، طب نخلص السؤال، هل من اشراط الساعة فعلا المرور من المسجد دون اداء صلاة او تحية مسجد شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. انا على العموم لا اعلم من اشراط الساعة الصغرى هذه المسألة.
نعم.
لا أذكر فيها علما ولا حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
إنما إن كان الحديث عن حكم المرور من المسجد دون أن نصلي التحية المسجد، فإن هذا يكره للإنسان إذا كان ماكسا في المسجد إنه لا يؤدي التحية، لأنه مستحبة، بل بعض أهل العلم يقولون مؤكدة وآخرون يقولون واجبة.
أحيانا في مساجد مثلا في أسواق لها باب من هنا وباب من هناك، وفي مار معدي بس كده اتخذ المسجد ممرا.
ايوه.
نعم.
ما انا بقول لحضرتك اذا كان الداخل ده بنية المكس في المسجد هيقعد، يبقى لابد ان يؤدي التحية، لانه النبي اقام الرجل سليك رضي الله عنه وقال يا سليك اصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجاوز فيهم، حتى هو على المنبر عليه الصلاة والسلام قطع خطبته. عشان كده بنقول انه يكره لمن دخل المسجد وهو يريد المكث في المسجد انه لا يؤدي تحية المسجد. انما اذا كان هو المرور اللي هو الحاجيات، يعني مرور الضروري زي ما حضرتك قلت باب يمين وباب شمال، وبدل ما يلف من بعيد اهو اتخذ المسجد ممرا الا عابر سبيل، ففي هذه الحالة لا نقول بانه يكره له، لانه مر لا يقصد البقاء في المسجد ولا المكث فيه. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام. لو سمحت
يا ام طلال تفضلي يا اختنا.
ممكن اسال عن المقوله اللي بتقول من استعجل الشيء قبل اوان عقب الحرمان؟ فانا يعني ما خلفتش لسه وبستعجل الموضوع ده وبدعي ربنا كتير، فهل اذا انا عقب الحرمان؟ ودعوا
للذريه الله يخليك. الله ان يرزقك الذريه الصالحه، امين يا رب العالمين. فامان الله. السلام عليكم يا استاذ صابر.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا.
ايوه يا باشا. السلام ورحمه الله وبركاته.
معاك وقت التلفزيون يا عم صابر من فضلك.
ماشي ماشي وقت التلفزيون. اقول لحضرتك في مشكله عندي.
نعم.
في مشكله عندي.
ربنا يصحح الحال.
والدي ترك لي حوالي نص فقرات. ايوه معايا؟
ايوه ربنا يبارك ويرحمه.
وترك لي نص فقرات، وانا معايا ثلاثة اخواتي بنات. الكلام ده من 40 سنة او 45 سنة. فكان
حق اخوات البنات كل واحدة منهم لها 1000 جنيه. فجأت تديلهم كل واحدة من اخواتي لها 1000 جنيه. حقهم في النص يا رب.
ده من 45 سنة يا عم الشيخ. انتوا قسمتم ساعتها؟
كان ايامها في الايام دي في الايام دي كانت كلها ب6000 جنيه. يعني هما كان لهم كل واحدة من البنات 1000 جنيه.
طيب
ماشي. انا اديت لكل واحدة من البنات 1000 جنيه. ده واحدة منهم ورحت اديلها ال1000 جنيه. قالت لي لا انا مش عاوزة منك حاجة بس عاوزك توديني. قلت لها انا هوديك زي البنات كلها عادي بس خد حقك. قالت لي لا انا مش عاوز انا مش عاوزة منك حاجة. جات النهاردة بعد 40 سنة بتقول لي انا عاوز حقي. هل يجوز لها؟
كان في تنازل ورقي ولا حاجة يا عم؟
مفيش تنازل. احنا بنتكلم افريقيا مفيش في الاسلام بقى تنازل.
طيب.
هو فيه الوقت كلام. يعني انا خدت فلوس اديت لاخواتها البنات كل واحدة 1000.
حاضر. انا
وهي كان لها 1000.
وصلت.
خدت الالف بتاعتها ورحت ادهمها. قالت لي الالف ديت انا مش عاوزة حاجة منك. بس انت توديني. انا طبعا بوديها عادي سواء ادت لها سواء ما ادت لهاش.
صح.
فجات النهارده بعد 40 سنه بتقول لي انا عاوز حقي. طبعا انا راجل قاعد دلوقتي عندي 67 سنه لا بشتغل ولا عندي فلوس ولا عندي اي حاجه وعندي عيالي الحته دي انا بنتها وكملتها وعيالي كل واحد قاعد في شقه وما حلتش حاجه. ايه المطلوب مني بقى دلوقتي؟
حاضر.
الله يصلح حالك.
اللهم امين. وحالك وحال العباد والبلاد. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ الحبيب. إن شيخ الذين يطعنون في بعضهم البعض على القنوات. هذا سؤال جديد قديم.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
وطبعا ما يشتكي منه الأخ ويتحسر له أخونا الأستاذ علي بارك الله فيه كلنا هذا الرجل الذي نشتكي هذه الظاهرة السيئة ونتحسر عليها جدا ونتألم لها بالفعل لأنه لا يجوز لمن انتحل صفة أهل العلم والدعوة والإرشاد الناس أنه يكون بهذا الخلق.
غير المسلمين يحتجون علينا بهؤلاء.
نعم. لأنه يأخذوا قول هؤلاء في هؤلاء ويطعنوا. صحيح. ويأخذوا قول الآخرين في أولئك ويطعنوا. فهذا خلق مشين لا ينبغي أن يتخلق به المسلم العامي العادي. فكيف يتخلق به من ينتسب وينتحل صفة أهل العلم؟ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. الغيبة من أكبر الكبائر. النميمة كل ده يقع تحت هذه البنود تحت اللمز وتحت الغيبة وتحت النميمة. هذه الطعون التي يطعن بها هؤلاء في أولئك كلها تدخل تحت هذا البند أو هذه البنود وكلها كبائر والعياذ بالله. وسباب المسلم يا أخي الحبيب سباب المسلم فسوق. ليس بالضرورة أن يكون السباب شتما إنما الانتقاص في حد ذاته نوع من أنواع الشتم ونوع من أنواع السب وكل هذا من الكبائر التي لا تجوز. فنسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا جميعا وأن يعني يصلح ذات بيننا وأن يهدي هؤلاء وأن يهدي أولئك. وأيضا أقول على المسلم العادي اللي زي وزيه أنه لا يفتح هذه القنوات لأنه تمرض القلوب ويعني تشوش الأذهان ويقعد الإنسان لا يجد منها إلا وجع الدماغ وجع القلب والمرض والعياذ بالله إنه ده بيشتم وده بيتكلم وده بيتكلم في عرض. يا أخي الحبيب أنت خلاص عرفت القناة دي وعرفت هذا الرجل إنه سباب وطعان. لا تسمع للسبابين ولا للطعانين ولا للشتامين.
وبعدين هو يسقط كل أحد ولا يعدل أي أحد
إلا نفسه.
هو الوحيد
اللي هو لم يبقى إلا هو اللي هو اللي تم
وما عداه فهو
حد يقول كده في الدنيا
باطل.
حد يقول كده في الدنيا يعني يبقى دينه كله مبني على التجريح لكل أحد وهو لا يصلي السيف لسانه ولا صلاة لسانه إلا على هؤلاء النخب من أهل العلم.
صحيح.
وبالتالي أنا وإنت من العامة لا تفتح هذه القنوات يا أخي. هي أشد شرا وسوءا من قنوات الرقص والدنس والغناء وغير ذلك.
نعم.
لأن هذه والعياذ بالله تطعن في من جعلهم الله عز وجل أئمة للناس وأمرنا أن نتخذهم مراجع والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل البكاء على الميت من أهله يعذبه شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا الحديث الوارد في هذا المقام له أكثر من رواية وموجودة في الصحيح ولله الحمد والمنة، لكن تأويل هذا الحديث اختلف فيه حتى الصحابة رضي الله عنهم. سيدنا السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول يرحم الله ابن عمر والذي روى الحديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكافر لا يعذب ببكاء أهله عليه. لكن مع ذلك، مع هذا الكلام الذي ذكرته أمنا عائشة وكلام طبعا على العين والرأس طبعا، لكن مع ذلك الرواية الأصلية إنه إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه لها تأويل عند أهل العلم، تأويل مستساغ، كما أولته عائشة بأن الكافر يعذب ببكاء أهله عليه، قال أهل العلم إن الميت بالفعل يعذب ببكاء أهله عليه إذا أوصاهم بذلك. لأن في بعض الناس بلغ بهم الجهل مساكين إنه فاكر إن الكلام ده ينفعه
علي الجيب
يعني
هطاع هدومي
مش انا اموت من هنا وترموني على الدائري وتسيبوني ولا ايه؟ امال هنعمل ايه؟ لا ده انت تقعدي تندبي وتبكي عليا سنه كما فعلت الخنساء وهي تبكي صخرا
قبل اسلامية
طبعا تبكي صخرا ظهرا من الزمان. لو كان البكاء على الميت يرده كنا كلنا بكينا على جميع الاموات، لكن قال اهل العلم ان الميت الذي من سنته وخصاله ورغبته ووصيته لاهله ان هم يبكوا عليه هذا بالفعل الذي يعذب ببكاء هي عليه. وهناك تأويل ثالث عند اهل العلم يقولون في فارق بين بكاء الرحمة والشفقة والفراق وبكاء الضجر على قدر الله عز وجل. البكاء الاولاني بكاء الرحمة والشفقة، بكاه النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابن ابراهيم، حتى انت يا رسول الله قال ان الله لا يعذب بدمع العين انما هي هذه رحمة وضعها الله في قلوب عباده، او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
الاخت امة الله تقول في بعض الاغاني على الديجيهات وكده طبعا تستخدم في الافراح، ربنا يهدي الكل، صلى ان يهدينا جميعا، بيبقى فيها ايات قرآنية او من الايات القرآنية او بعض الفاظ تدل يعني ان فيها كلمات من القرآن او من السنة، حكم هذا الكلام وحكم الاستماع اليه شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك ان هذا من اكبر الكبائر ومن اشد المحرمات واقبحها والعياذ بالله، ان يتجرأ هؤلاء على التطريب والتلحين بكلمات الله تبارك وتعالى. هناك ايضا كان وجد في الاسواق من فترة عدة سنوات كاسيت او شريط يعني كما يقولون فيه الفاتحة باللحن والموسيقى والغناء، وتقريبا كان صادر عن دار في الكويت، نسأل الله العفو والعافية. فلا شك ان تطريب القرآن ولحنه على الموسيقى والتوزين
القرآن وبيقتبس بعض الكلمات
وبيقتبس، ده بيقتبس آية بالكامل
صحيح.
ده الراجل بتاع الربابة اللي هو الموال اللي بيسموه ده من الطراف الموال على الربابة، والربابة ديت آلة من آلات الموسيقى،
بيحكي قصص أنبياء
بيحكي قصة يوسف بالكامل على
صحيح على الربابة.
هذا حرام طبعا، هذا من أشد المحرمات وأقبحها والعياذ بالله، الفاعل والمستمع ايضا.
الناس بتوع الفولكلور الشعبي كما يقال عنهم،
نعم،
هم مشاهير وبيسافروا بره وجوه وكده، و
كل هذا من المحرمات.
لان هذا الناس يقولون هذا مديح،
اهانه،
بعض الناس يقولون هذا من المديح،
هذا اهانه. نعم. واستهزاء وسخريه بايات الله عز وجل، حتى لو كان بكلام النبي عليه الصلاه والسلام لبعض حديثه، فان هذا ايضا من الاهانه والاستهانه والسخريه بكلام النبي، وكلام النبي وحي وان عبر عنه رسول الله بلسانه، لان الله تعالى يقول ان لا ينطق عن الهوى
وما ينطق عن الهوى
ان هو الا وحي يوحى، لا لنا ان نستمع ولا لهم ان يفعلوا هذا.
نعم.
فهذا حرام منا ان نستمعه، وهذا حرام اشد منهم ان يفعلوه، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. مساله التشقير، هل يمنع وصول الماء للشعر المشقر؟ يعني هل هذا الوضوء يفسد شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أكيد السائلة سائلة
أمرأة. نعم
نعم. طيب هل الحناء تمنع ماء الوضوء من الوصول إلى البشرة والحناء لا تمنع، وكذلك التشقير أيضا لا يمنع، لأن التشقير خلاف المكياج. المكياج ده بيبقى فيه كريم أساس ومش عارف إيه والكلام ده، لكن التشقير لا يكون في هذا، التشقير تلوين محض أشبه بالحناء، وهو لا يفسد الوضوء ولا يمنع ماء الوضوء أن يصل إلى الحاجبين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخي كريم، مطلقة وعندي 3 أولاد، كان الله في عونك، وتعي خالتي مسألة القصر بقى البريد، هل لخالتها أن تعطيها من مال البريد لأولادها القصر شيخي كريم، وهل تأخذ منها لبناء غرفة في بيت أمها؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إذا كان الحال كما ذكرت أختنا في السؤال بارك الله فيها، نسأل الله أن يعينها وأن يسر لها أمر أبنائها، هي قائمة على أرملة، قائمة على أيتام فقراء لا يجدون حتى يعني سكنا يليق بالآدميين ليعيشوا فيه، هي عايزة تأخذ الفلوس ديت أو تعان بهذه الفلوس عشان تبني غرفة في بيت والدتها تؤوي فيها أبنائها، لها أن تفعل ذلك. نعم أنت أولى الناس أن ينتفع بهذه الأموال، لأننا نوصي دائما إخواننا الذين يتحصلون على هذه الفوائد أن يعطوها للفقراء والمساكين والأرامل، وأنت أولى بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
نعم جزاك الله خير شيخنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أخي عنده 5 أولاد، ويبدو ان المساله الزوج فيه طبعا فقر واحتياج، اسال الله ان يوسع علينا وعليهم، وزوجته تاخذ برشاما دون علمه طبعا لهذا الامر، فهل لها ان تصنع هذا شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، على العموم مساله تاخير الانجاب او منعه عشان مساله الرزق محضا كده، هذا امر لا يجوز. ليه؟ لأنه نحن نرزقهم وإياكم. لكن إن كان السؤال على أنها تأخذ هذا بدون علم الزوج الذي يرغب في كثرة الأولاد، يا أخي الحبيب أيها الزوج الذي يرغب في الاستكثار من العيال، الاستكثار من العيال مسؤولية كبيرة جدا في الدنيا ومسؤولية كبيرة جدا أمام الله تبارك وتعالى. من يكفل هؤلاء؟ من يحسن تربية هؤلاء؟ من يحسن تدين هؤلاء؟ من يحسن تعليم هؤلاء؟ هذه كلها مسؤولية، فعلى الزوج أن يتفهم هذا الأمر وأن يعين زوجته على أن تؤخر مسألة الإنجاب قليلا، لا تؤخر، مش تمنع منع
المنع،
مش تروح مثلا تعمل ربط، لا ما ينفعش، أو تعمل شيل المبايض ما ينفعش، أو تروح بعضهم تقول لك أنا هشيل الرحل،
لكن ما بين العيل والعيل مثلا فترة الرضاعة.
طبعا مسألة التأخير اللي بيسموها الأطباء تنظيم عملية النسل
وليس المنع،
وليس المنع الكامل، ولا يجوز لها أن تفعل هذا بدون علمه،
لابد أن تستأذن زوجها،
لأن هو القوامة للرجل وهو أيضا صاحب البضع كما يقول أهل العلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ محمد يعمل ليلا وينام نهارا فيضيع عليه بعض الصلوات، فما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، طبعا لا يجوز أن يكون هذا هو العادة، لكن الكلام ده لو حصل مرة في الأسبوع بسبب الإرهاق وغلبة النوم لعل هذا يعني يكون شيئا مستساغا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس في النوم تفريط، إنما التفريط أن يأتي الوقت على الوقت يعني في اليقظة. فنقول الأخ بارك الله فيه، مدام ده طبيعة يومك أنك تشتغل بالليل وتنام بالنهار، فنظم ساعات نومك بحيث لا تضيع منك صلاة الظهر في وقتها ولا صلاة العصر في وقتها. يا أخي نام لك 3-4 ساعات أول اليوم، أنت بترجع الساعة 6 الساعة 7 من شغلك، الساعة 8 من شغلك، نام لحد الساعة 11-12، يبقى كده تقوم إن شاء الله خدت لك 4 ساعات، تقوم تصلي الظهر بتاعك، ويمكنك أن تنام ساعة ولا ساعة ونص ولا حاجة بين الظهر والعصر، ثم تقوم لتصلي العصر أيضا في وقتها. أو اجعل يقظتك من الظهر إلى العصر ثم نام لك بعد العصر شوية، المهم نظم ساعات نومك بحيث لا تضيع منك صلاة الظهر والعصر. مش يجي المغرب وانت لسه ما صليتش الظهر والعصر، أو يجي أذان المغرب يؤذن عليك وانت لسه ما صليتش العصر، إن دي صلاة الظهر والعصر صلوات نهار، لا يجوز أن تتأخر إلى الليل، كما أن صلوات الليل لا يجوز أن تتأخر إلى النهار. نظم ساعات يومك حتى يبارك الله لك فيك إذا حرصت على أوقات صلاتك في أوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أنا لو ورايا مشوار أنظم ساعات يومي على المشوار ده، وده مش حرام، ده مباح، فما بالك بالصلاة التي هي فرض الفروض؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ جمال الأخ طبعا الذي لم يتزوج، هو يعني الإخوة خمسة، ثلاثة ذكور وبنتان، والأب زوج الولدين وزوج البنتين، وباقي واحد يبدو نقاء من القصر 13 سنة، وفي 10,000 جنيه في البنك وجمعية ب 11,000. هل هذه الأموال على المشاع أم لهذا الشاب الصغير؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أخونا اللي سأل، اللي اتصل وسأل
أستاذ جمال،
بارك الله فيه، قال إنه أبوه الله يرحمه ساب له، حط له 10,000 دول عشان الولد يعني يكبر
وعمله جمعية،
وعمل له جمعية. خلاص يا جماعة، إحنا الورثة، احنا اخوانه واخواته، عارفين ان ابونا ترك العشرة دي او حبس العشرة دي من ساعتها وعمل الجمعية دي عشان الولد وجوازه، زي ما زوج البنين والبنات منكم فهو ايضا لم يهمل هذا الولد ورصد هذا هذه ليست وصية،
هذا حقه،
هذا حق الولد. نعم. هو بيعدل بين الابناء كده، بيحاول التقريب زي ما جوز الولد التانيين،
اقل من اللي هم اخذوه،
اقل بكتير. صحيح. طبعا ده الولد ده اكيد لسه بيتعلم ولسه قدامه مشوار طويل، 13 سنة. وبالتالي على الورثة الا يتطلعوا الى هذه الفلوس التي جعلها ابوهم في الجمعية، والمبلغ اللي حطه في البريد لزواج او
وعليهم ان يعينوا اخاهم،
بل عليهم ان يعينوا اخاهم، بل عليهم ان يعينوا اخاهم. نعم. وهذه ليست وصيه، الوصيه اخي الحبيب ان انا اقول بعد مماتي المبلغ ده لمين؟ للولد. نقول لا وصية لوارث في الحالة دي، إنما ده الراجل عمل الجمعية في حياته وحط المبلغ في حياته، هذه ليست وصية، إنما محاولة من الأب عليه رحمة الله أن يقرب. نعم. في العدل بين هؤلاء مع أخيهم كما زوجهم يزوج أخاهم، فلا يتطلعوا إليها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أخت أمة الله، من تقول من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، ويبدو أنها ربطت هذا الكلام بالذرية، أنها لم ترزق بعد، فهل هذا صحيح شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، على العموم المقولة صحيحة ورددها كثير من أهل العلم، هي ليست نص حديث فيما أعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها مقولة واقعية ويرددها أئمتنا وشيوخنا القدامى والمعاصرين على حد سواء. لكن هذه المقولة لا تنطبق عليك أيتها الأخت السائلة بارك الله فيك، لأن أوان الإنجاب بالنسبة لك موجود، ألا وهو النكاح. فإذا تزوجت البنت نبدأ نتطلع للإنجاب، وإذا تزوج الشاب يبدأ يتطلع في إلى الإنجاب، فهذا أوان الإنجاب أن تتزوج، وأوان الإنجاب بالنسبة لها أن يتزوج، وعليهما معا إذا رزقهما الله بالذرية بالطريق الطبيعي السهل الميسور فبها ونعمة، وإلا فعليهما أن يستعين بالله ثم بالأسباب الطبية المفضية إلى هذا، هي تتداوى وهو يتداوى، يشوف العقب فين، وليس هذا استعجال لشيء قبل أوانه، لأن أوانه خلاص حصل وهو النكاح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الكلام لا ينطبق
عليه. لا ينطبق عليه.
نعم. أخونا الأستاذ صابر، سريعا شيخ كريم، الأخت التي قالت لا أنا مش عايزة منك الألف جنيه، لمن 45 سنة أو 40 عام لها بس ودني، والآن تريد حقها في بيت أبيها. نعم.
الحمد لله
في النصرات،
والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول لعمنا السائل بارك الله فيك، أنت ليس عليك شيء بالنسبة لها، أنت أديت ما عليك من سنوات طويلة، زي ما إخواتك أخذوا كل واحدة ألف نصيبكم في نصف قيراط، فأنت نصيبك، وهي بمحض إرادتها وكامل أهليتها قالت يا أخي أنا مش عايزة منك حاجة، أنا بس عايزك تودني. ما يصحش بعد المقولة دي القاطعة والفلوس في ايد الراجل عشان تاخدها انها تيجي بعد ساعة ولا بعد ساعات ولا بعد ايام فضلا عن سنوات ثم تطالب بحقها. الان لم يعد لك حق،
لان ليس عندي مال.
الان انت ايتها الاخت بارك الله فيك لم يعد لك حق، انما حقك انت تنازلت عليه من ساعة ما اخوك اعطاك وأنت تمنعت وقلت لا أريد منك شيئا.
والألف جنيه في الوقت ده مولانا كانت مبلغ
كان مبلغ وهو الله يكرمه يعني أدى ما عليه.
كانت تشتري بيه
يا عمنا الحج صابر بارك الله فيك. أنت ليس عليك أي التزام ناحية هذه الأخت بارك الله فيها، ولا يجوز لها أن هي بعد ما تقول مش عايزة ترجع تقول بعد كده عايزة. أنت تنازلتي، لأنه التنازل يا أخي الحبيب الكلمة خلاص.
صحيح
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ حبيب فضيل الشيخ شعبان درويش متعكم الله والصحة.
الوقت بقى يمر معك سريع جدا يا أستاذ أحمد نصر.
ربنا يبارك في عمرك شيخنا والله.
بارك الله فيكم يعني وغفر الله لنا ولكم.
فعلا الواحد لا يشعر بالوقت معكم، أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا.
الله يكرمك، لا تتنازل عن حقنا في دقيقة ولا دقيقتين مع المخرج أبدا، لازم ناخد حقنا.
الأخ عدنان
عدنان على العين والراس، لكن انت معلش. مطالب انت ولي امر البرنامج، انت مطالب ان ما تتنازلش عن دقيقه عشان تحقق الجمهور بارك الله فيك.
حاضر سنفعل ان شاء الله.
ان شاء الله باذن الله.
جزاك الله خير شيخنا الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحه والعافيه ونفعنا الله بعلمكم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا بالله التوفيق ان شاء الله تعالى الليله في العاشره مساء مع فضيل الشيخ حسام جاد. اسال الله عز وجل ان يبارك لنا في علمائنا ومشايخنا، وان يبارك لنا في اعماركم. هذا بالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر